بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
نكمل ما تحدثنا فيه حول الموضوع الفتن والملاحم. هناك بعض الفتن أو ما وردد بها الحديث، لكن طرحها في الواقع أو ما تعرض في الواقع قد يكون فيه نوع من اللبس أحيانا. أبرز هذه الفتنة التي تأتي في آخر الزمان فيما يتعلق بالمهدي، والمهدي دار حوله جدل كثير جدا، سواء كان في اختيار شخص معين بأنه هو المهدي أو دخول بعض الأحاديث التي قد يكون فيها نوع من الضعف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأمر الأول الذي أريد أن أتحدث عنه ما يتعلق بتحديث بأحاديث في مواضع نازلة ربما لا يحسن الناس الاستعمال هذا الحديث في تلك النازلة، بعيدا عن مسألة المهدي وغيرها، لكن كقاعدة عامة نقول الشريعة حينما جاءت بالأحكام الشرعية وأنزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام كتابه، وكذلك أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأحكام الأصل فيها البلاغ، ولهذا الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما على الرسول إلا البلاغ. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: قال بلغ عني ولو آية. نحن مأمورون بالبلاغ، وهل كل شيء يدخل تحت هذه الدائرة، كل ما سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلينا نتحدث به مباشرة؟ نقول هذا هو الأصل، ولكن يستثنى من هذا إذا علمت أن هناك من يستعمل الدليل في غير موضعه فليس لك أن تبلغه إياه. ولهذا جاء في الصحيح من حديث معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له إن قال يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. النبي نهاهم عنه، هو الذي أخبره، والحكم في هذا قطعا أنه صحيح. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك؟ بيّن العلة، هما قال: لا تخبرهم. لماذا؟ لأن الشريعة لا يوجد فيها أسرار، الشريعة هي للناس عامة، ولكن في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخبرهم فيتكلوا يعني أنهم يدعوا العمل، يدعوا الصلاة، يدعوا الصيام، يدعوا الزكاة، يدعوا الحج، ثم يفاجأوا بعد ذلك بالفتن، وكذلك أيضا العرض والسؤال والعقاب، وكذلك أيضا ما يكون أيضا لبعض المسلمين من امتحان حتى في النار. وذلك أن الله سبحانه وتعالى في قول أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا أن الله أنه ليدخل الجنة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا يعني من ذلك أنه لا يمر بالنار. قوله لا يتكلوا يعني يعتمدوا على هذا النص ويأخذوه فيتعطل في ذلك العمل، لأن الله عز وجل توعد من خالف أمره بالعذاب، ووعيد الله سبحانه وتعالى قد الله عز وجل يعذب من شاء من عباده، وقد يرحم سبحانه وتعالى من شاء من عباده، والأمر إلى الله جل وعلا. كتمان معاذ بن جبل لهذا الحديث وأخبر به بعد ذلك تأثما عند وفاته، أخبر بهذا الحديث تأثما كتمه حتى لا يتساهل الناس في هذا. كذلك أيضا ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة، وقد ترجم عليه البخاري بقول باب كتمان العلم، قال أبو هريرة عليه رضوان الله: حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عين يعني من العلم، أما أحدهم فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. وذلك أن الناس لا يحسنون استعمال سواء كانوا حكاما أو ولاة. هذا من هذا الأمر في قوله أنه لقطع هذا البلعوم إشارة إلى أن ثمة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام منما يتعلق بالحكام والسلاطين، التحديث في هذا ربما يقعه في فتنة أيضا في حال العلماء، وكذلك أيضا في عامة الناس، أيضا عامة الناس ربما لا يحسن الاستعمال في هذا. ولهذا كان أبو هريرة عليه رضوان الله يقول: اللهم أني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان، وتوفي قبل ذلك بعام، ولد ذلك في إمارة يزيد معاوية. يعني أنا لديه من العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث الفتن بما لم يكن لدى غيره، فأراد أن يهجم عن هذا، لأن هناك من الظلم والبغي ربما يكون لدى السلاطين، وربما أيضا يكون لدى بعض الناس من عدم فهم الأحاديث فيستعملونها على غير وجهها. لهذا الأحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها النقل ووجوب البلاغ، لكن منها إذا علمت أن مثل هذا لا يستعمل الحديث في موضع الذي أمر به، حينئذ الأولى عدم تحديثه بمثل هذا الحديث حتى لا يقع فيه فيما هو فيه. لهذا نقول تنظر عند تنزيلك للحديث، تنظر إلى حال الإنسان، إذا رأيت أن الإنسان لديه مثلا من الشرع بالاستبداد والظلم والبغي ونحو ذلك، لا تبالغ بإعطائه حقوقه، أن لك حقوق على الرعية إذا كان حاكما ظالما تعطيه تبالغ فيه، لأنه هو لا يحتاج إلى مبالغة، قد جاوز حده، فتعطيه هذه النصوص يقوم بالاستبداد أكثر من هذا. كذلك أيضا ما يتعلق بالشعوب، إذا رأيت أنها لديها نوع من الشره وكذلك أيضا بالاقتتال والفتن وفيما بينها والتناحر، سواء كانت الجماعات أو كذلك أيضا أحزاب ونحو ذلك، لا تأتيها مثلا فيما يتعلق بأحاديث الخروج وأحاديث رفع الظلم ونحو ذلك. مثل هذا الأمر ربما يدفع الناس إلى المزيد في مثل هذا الأمر، فهذا يحتاج نوع من التوازن، هذا نوع من التوازن، ذلك بتعظيم الدماء من وجه، وتعظيم حق المحكوم على الحاكم والحاكم المحكوم والجماعات والأمم والشعوب فيما بينها، وتعظيم حدود الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. هذا الأمر لابد أن يفهم ويدرك في أصل النصوص الشرعية عند البلاغ فيها. كذلك أيضا نجد ما من فتنة تقع في الأمة إلا هناك من يأتي بالنصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم بعرضها للناس، حتى تمر فتن متعددة في عقد واحد، يورد حديث واحد من الأحاديث على أن هذه النازلة هي المقصودة في مثل هذا الأمر، حتى أصبح الناس يتحدثون في مثل هذا أن هذه النازلة هي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام وهي التي سيتبعها كذا وسيتبعها كذا، ثم تنجلي وتأتي فتنة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الفتن كثيرة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة تكثر الفتن، يعني أكثر من أن تستوعب، فالإنسان يظن أن هذه هي التي أتت ثم تزول هذه الفتنة وتذهب. ولهذا في قول عمر الخطاب رضي الله تعالى لما طلب من حذيفة تحديثه على الفتن قال: أريد الفتنة التي تكون كموج البحر، تموج كموج البحر، موج تموج كموج البحر، يعني البحر لديه مد وجزر، وذلك أن ذلك الموج يأتي ثم يرجع إلى موضعه بالجزر ثم يمتد بعد ذلك، ويظن الناس أن الهلاك في هذا الموضع ثم يرجع بعد أخرى. لهذا كثرة هذه الفتن ينبغي الإنسان أن لا يقطع أن هذا الموج هو الذي سيغرق به أو تقع فيه الفتنة أو يقع مثلا فيه الصد ونحو ذلك. ينبغي أن نبين لأحوال للناس عموما أن الفتن متعددة، وقد جاء النص بكثرتها ووفرتها، وأنه لا يقطع الإنسان مثل هذا حتى لا يتخذ من هذا الشيء. لهذا تجد بعض الناس يهجر البلد لوقوع نازلة يظن أن هذا هو الحديث الذي سيهلك هذه البلدان كلها، تجد أنهم للأسف الشديد من المسلمين من يلجأ إلى بلدان كفر بلدان شرك ويقوم فيها، بينما تجد أنه مر على هذه الفتنة مثلا 20-30 سنة ثم زالت تلك الفتنة ولم يكن ثمة شيء. لهذا نقول النصوص الشرعية حاكمة على النصوص العامة، النصوص المحكمة الشرعية حاكمة على النصوص العامة. ما يتعلق بقضية المهدي أيضا من القضايا المهمة جدا التي تحتاج إلى بيان وتفصيل. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث المهدي هي حديث أحد، وهي صحيحة، والأئمة عليهم رحمة الله تعالى من السلف الصالح على إثباتها، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره، ولا أعلم من قال بإنكارها من أئمتي من أئمة القرون الثلاثة، وإنما جاء بعد ذلك من بدأت هذه الأقوال بإنكارها، وبدأ في أيضا بعض المدارس النظرية وكذلك بعض العقلية بإنكار أمثال هذه الأحاديث، لكن الحديث في هذا صحيح. المهدي هو من عباد الله سبحانه وتعالى، يأتي في آخر الزمان، ورجل يصلح الله عز وجل ويملأ الأرض عدلا كما مليت جورا وظلما من قبل. وهذا الأمر لا ننتظره، وذلك أننا مأمورون بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى الآن وفي زمن المهدي وبعد زمن المهدي، نحن مأمورون بذلك، ولهذا لا نسميه المنتظر كما تسميه الطوائف، قلنا إنما هو المهدي في حال زمانه، هو مأمور مكلف كما نحن مكلفون، ولكن لا ننتظر أحدا نحن، فإذا أنزل الله عز وجل علينا أحد يقوم ويكون مكلفا كما كلفنا الله سبحانه وتعالى، ولا أطهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يأتي بعده كعيسى حينما ينزله الله عز وجل، وهو خير الخلق ممن يطهر الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل بما جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد أنه يخرج أقوام متعددون، هذا هو المهدي وهذا فلان، أو هذا القحطان الذي يسوق الناس بعصاه، أو هذا الذي فلان الذي سيكون فيه العدل، هذه الحكومة الراشدة، هذا البلد الراشد، هذا الخليفة الراشد، هذا الخليفة الفلاني، هذا الأمير الفلاني، هذا العالم الفلاني، وانحدار الناس تتعلق بمثل هذا الأمر، وتنزيل النصوص كثيرة. وقد جاء عند الترمذي رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل على من لا يجد على من على المدينة. على المدينة أيضا اختلف حتى السلف فيه، من هو الذي يضرب الهكمة؟ منهم يقول الإمام مالك، ومنهم من يقول غير عبد الله بن عمر وغير ذلك من أقوالهم في هذا، من المقصود بهذا العالم؟ هذا في الصدر الأول في الدائرة الضيقة في زمن العلم والورع والتقى، وذلك أنهم يعرفون حتى مواضع الخلاف. فكيف أيضا في الزمن الذي يأتي بعد ذلك في زمن الفتن وغير ذلك؟ لهذا نقول حتى لو قيل أن فلان وأشير إليه مثلا أن هذا مهدي أو أن هذا مثلا عالم صالح أو نحو ذلك، نقول هو مكلف كما نحن مكلفون، يأتي بأمر الله عز وجل، فما ظهر من أحد من أمر الله سبحانه وتعالى وأتى به وامتثله امتثلناه معه، ومن خالف أمر الله عز وجل رددنا عليه المخالفة وقمنا بأمر الله عز وجل الذي أمرنا به تكميلا وتتميما لما فات منه.
لكن لماذا هذه الشخصية دائما تتكرر في بعض الطوائف والملل؟ يعني تكرر، يعني تكاد تكون كل طائفة لها مهدي خاص.
نعم، هو بالنسبة للطائفة، بالنسبة للرافضة، الرافضة ينشي عندهم ما يتعلق بالمهدي، يسمونه المهدي منتظر، ونحن لا ننتظر، هو مهدي الله عز وجل يجعله ويسخره لنشر العدل في الناس، وهو من الأمارات التي يخبر الله سبحانه وتعالى بها قبل قيام الساعة. ما يتعلق بالمهدي لديهم قوله أن المهدي المنتظر ونحو ذلك، هم ينتظرون، لهذا يعطلون كثير من الأحكام الشرعية ما يتعلق في، ولهذا يعطلون الجهاد والجزية وكذلك أيضا أحكام قسمتها وما يتعلق أيضا بالإيماء وغير ذلك، باعتبار أنها معطلة لديهم لا يقومون بهذا، بل يرون أن بعض الشرائع موجودة في مصحف فاطمة وأخذ المهدي معه وتوارثها. بدعة المهدي وجدت عند الرافضة بسبب أن العصمة الأئمة لديهم، وذلك أنهم حينما خونوا الصحابة جميعا ووقعوا فيهم وطعنوا فيهم، لابد أن يجدوا بديلا معصوما ينص على بالعبادات والأحكام الشرعية، من أين يأخذوا الصلاة ونحو ذلك. باحثوا عن مخرج مثل هذا فادعوا ما يتعلق بعصمة الأئمة، وذلك هم الذين ينوبون، فابتكروا لهم من أقوالهم ونحو ذلك وخرافاتهم ونحو ذلك ما يأتون أنهم صلوا كذا وفعلوا كذا، كذلك أيضا الحدود والحقوق وغير ذلك، باعتبار أنه من الشاق جدا أنك تجعل أحاديث النبي كلها عن صحابي واحد، لأنهم لا يعدلون من الصحابة إلا بعدد يسير جدا، والبقية يردون هذا. لما كانوا كذلك جعلوا ما يتعلق النواب عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم الأئمة، ولكن هذه البدعة وهذه قاعدة، أنه ما من بدعة تبدأ إلا وتنتهي بما هو أعظم منها وتتولد. الحق يبقى ثابتا ولا يتغير. لهذا هذه البدعة وهي بدعة عصمة الأئمة، بدأ الإمام، لكن تفاجأ أن الإمام الحادي عشر لم يولد له، وكان حينئذ هذه هي الصدمة، وذلك أن الجيل ما بعد الحادي عشر إذن يتبع من في المستجدات والنوازل. بقيت لديه ما يتعلق ببدعة الغائب المنتظر، كانوا جاء له ولد ولكنه اختفى، وهذا الولد أينه؟ في السردام. بقي هذا الأمر حينما قالوا أنه في السردام، من يلتقي به؟ دخل أئمتهم بهذا في باب خرافات، كل يقول أنا أذهب وألتقي به، ويخرجون وكانهم يتواطعون، أسكت أنت وأسكت أنا في مسائل الفرية التي نفتري أن نلتقي به، ثم يخرجون أوراق وتواقيع أو قابلنا ويسلم عليكم ويأمركم بكذا ونحو ذلك وغير ذلك من الخرافات، تتعلقوا بمثل هذا الأمر. فأصبحت النوازل التي بدلا من أن يستعملون فيها النصوص والأقيسة الموجودة في كتب السنة التي يرويها صحابة، هم يكذبونهم ولا يستطيعون أن يأخذوا بها، يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى حديث خرافية باللقاء به والاعتماد على قوله. ما يتعلق بالمهدي عند أهل السنة، نقول المهدي هو رجل من رجال الله عز وجل في الأرض يقع في التاريخ، إنما هو المزيد في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه، لا تغيير في هذا الأمر. الخصيصة التي خص فيها المهدي بالنسبة للمسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيخرج في آخر الزمان. خروجه لا يتربص به الأمة، نحن نقوم بالعدل ونأمر به ونحث الناس عليه، لا يوجد شريعة من الإسلام معطلة تنتظر المهدي أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. نأمر بأركان الإسلام، نأمر بالجهاد في سبيل الله، نأمر بالصدقة، نأمر بالإحسان الناس، نأمر بالعدل، نأمر بالظلم، بالنهي عن الظلم، ننهى عن الظلم، ننهى عن البغي وغير ذلك مما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. هذه الأحكام الشرعية نأمر وندعو إليها، إذا جاء المهدي يأمر ويدعو إليها كما ندعو إليها من قبل، إذا لا جديد على هذه الأمة. ولهذا لو وجد من الأمة ممن لم يكن تجتمع فيها أوصاف المهدي وقام بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله عز وجل به، وجب على الناس أن يتبعوه. إذا الأمر لا يتعلق بأمر أحد، لهذا نقول لا جديد بالنسبة للأمة بيتعلق أمر المهدي، إلا أنه رجل يفتح الله عز وجل عليه ويقيم الحق كما يقيمه غيره ممن يجعل الله عز وجل له الأمر. ولهذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز ملأوا الأرض من العدل ونشر الخير والأمان أعظم مما يرجى من قيام المهدي. وذلك بالإجماع أن هؤلاء الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة وعمر بن عبد العزيز أنه أفضل من المهدي. ولكن ما يتعلق بالمهدي إنما هو خبر أخبر الله سبحانه وتعالى به في صلاحه وولايته وإقامته للعدل ونشره ونهي عن الظلم.
وفي الحقيقة هناك تفاصيل كثيرة حول المهدي لكن الوقت يضيق. ننتقل إلى موضوع آخر يعني يتحدث فيه كثيرا خصوصا مع الأحداث التي تحدث في الشام الآن, وهو الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين وبين الروم. هل ثبت فيها حديث؟
هو بالنسبة للملحمة التي تكون بين المسلمين وبين اليهود, وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام
وقبل الدخول فيما يتعلق باليهود فيما يتعلق بالروم بالذات,
ومعارك الروم تنعم يكون هناك معركة بين المسلمين وبين الروم ومحلها الشام, وقد جاءنا أيضا في على نهر الأردن. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء فيه بعض الأحاديث بمجموعها صحيحة في تحديد ذلك الموضع أنه على نهر الأردن. ولكن نقول المعركة قد ثبت فيها الحديث واستفاض فيها الحديث بين المسلمين وبين الروم. والمعركة التي تكون بين المسلمين وبين الروم هي قبل المعركة التي تكون بين المسلمين وبين اليهود. وهذا فيه إشارة إلى أن الروم من النصارى أنهم يضعون أنفسهم حماة لليهود, وكأن اليهود يستترون بهم, وذلك للجبن الذي فطر عليه اليهود من الخوف والهلع وعدم المواجهة ونحو ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من وراء جدر, وذلك لهذا يستترون لا يكون ثمة قتال مواجهة ونحو ذلك, وإنما يستترون بغيرهم. ولهذا ما زال الغرب يحميهم ويمكن لهم, وذلك في وجوه المسلمين. ثم بعد ذلك تكون بعد هذا المعركة التي تكون بين المسلمين وبين اليهود, كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن اليهودي يستتر خلف الشجر والحجر فيقول الحجر والشجر للمسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل هو إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود.
لا, هناك من يتحدث كثيرا أن الأحداث التي تدور الآن في الشام هي في الحقيقة تمهيد لهذه المعركة الكبرى, هل صحيح أم لا؟
الله أعلم. والمعركة بين المسلمين وبين الروم لابد من وقوعها. وقوعها في هذا يكون على الأرض فيما يبدو, ولا يكون في ذلك مثلا قتال عن بعد ذلك مثلا بالطائرات أو نحو ذلك, وإنما هو قتال على الأرض. والقتال على الأرض لابد أن يهيئ الله سبحانه وتعالى له أسبابه. كذلك أيضا فيما يتعلق بالسلاح المستعمل في آخر الزمان, يبدو والله أعلم أن السلاح المستعمل ليس سلاحا حديثا, وذلك أنه فيه إشارة إلى ضعف الحضارة المادية والتقنية الحديثة التي تكون بأيدي الناس. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأحداث التي تكون في الشام هي مبكرة عن الأحداث التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام.
هذه النقطة اللي كنت أريد أن أنتقل لها, وهي ما يتعلق بأن كثير من الأحاديث وصفت الواقع أنه استخدام للخيول والسيوف والرماح وغير ذلك, بينما في المقابل أنت ترى, هل يعني هذا أن هناك يعني فناء كامل لهذه التقنيات؟
هو بالنسبة للملحمه قد تكون بالنسبة للتقنية الحديثة الموجودة يؤمن حتى الغرب ان يعني هذا الانفجار الذي يعني حدث في هذا الزمن انه يمكن ان يزول في لحظة واحدة. وذلك ان البشرية في هذا الزمن, وهذا مكمن الخطورة ومكمن الحضارة الغربية الموجودة اليوم, انها صنعت واتقنت صناعة التقنية, وفي المقابل اتقنت صناعة ما يدمر هذه التقنية. فهي صنعت من جهة وصنعت الآلة التي تدمر بها هذه الحضارة من جهة أخرى. ولهذا يوجد من الأسلحة الحديثة ما يمكن أن يفتك به, وقد ذكر بعض يعني أهل يعني المعرفة في هذا أنا ما سمعت يتعلق حتى بوسائل الاتصال الفضائي ونحو ذلك, وذلك أن الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء ونحو ذلك أنه بتفجير ما يتعلق بقنابل نووية وذرية في الفضاء كفيلة بأنها يعني تلغي ما يتعلق بالاتصال, حينئذ تتعطل الطيران والغواصات وكذلك أيضا تنقلات الناس وغيرها. كل شيء يعمل على تقنية ونحو ذلك على طريقة يعني قد قرأت فيها كلاما منذ نحو 20 سنة في مثل هذا, ماذا تكلم عليها أحد الخبراء في هذا ويرجع إليهم, وإنما أنا ناقل. ولكن نقول ما يتعلق في هذه الحضارة صنعت وصنعت آلة التدمير، بخلاف الحضارات القديمة. الحضارات القديمة كان عمرها أطول، وذلك أنها صنعت وما صنعت آلة للتدمير، لهذا بقيت. لهذا الحضارة الموجودة مع التقنية ودقتها وكذلك أيضا الإبداع فيها، إلا أنها أوجدت آلة الدمار، ولهذا من يعلم من يستعمل هذه الآلة لتدمير هذه الأشياء. ولهذا أنا أقول ما يحدث في الشام يعني إنما هو ربما تهيئة نفسية لا واقعية، لما تهيئة نفسية لا واقعية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
هناك من يربط هذه الأحداث فيما يتعلق بفناء هذه التقنية بالأحاديث التي وردت أن المدينة تخلو من أهلها حتى أن الذئاب تجري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك يعني لا يفسر هذا الموضوع إلا كما يقال حرب بيولوجية، بمعنى أنها تبقي المباني لكنها تفني البشر. ما رأيك في ذلك؟
هو بالنسبة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإيمان يأرز في المدينة كما ترز الحية إلى جحرها، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. وبالنسبة لخلو المدينة، نقول إن المدينة قد أمنها النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه من جملة من الفتن، ومن هذه الفتن ما يتعلق بفتنة المسيح الدجال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمنها من دخول المسيح الدجال، كذلك أيضا ما يتعلق بالفتنة التي تقع فيها، سواء كان ذلك من النزاع ونحو ذلك، وقد وقع في هذا فتنة الحرة ونحو ذلك، وقد خلى المدينة في بعض العصور، لا نقول خلوا تاما، ولكن خلت من التمكين مثلا لأهلها والقيام بهذا، ولكنها في فترات يسيرة جدا. هل المقصود في هذا هي تلك الأحداث المقصود بذلك هو في آخر الزمان الذي يسبق قيام الساعة، وذلك يكون في الفترة المتأخرة عند نزول المسيح وقبل ذلك؟ فنقول العلم عند الله سبحانه وتعالى. مسائل التوقعات ونحو ذلك في زوال هذه الحضارة، الحضارة لا يمكن أن قطعا أن تبقى وتدوم، فالله عز وجل لم يبقى حضارة من حضارات السابقة، فإذا بلغت الحضارة أوجها فإن الله سبحانه وتعالى يزيلها، وهذه سنة كونية أن الله سبحانه وتعالى يعيدها إلى حيث بدأت، وسبب الإزالة هو الكفر بالنعمة، فإذا ظهر الكفر بنعم الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يزيله، ولا أظهر للكفر من الكفر الموجود اليوم، سواء الكفر ما يتعلق بربوبية الله وانتشار الإلحاد، ما يتعلق بكفر المنعم ونسبة النعم، وكذلك أيضا جلبها للبشر وهو موجود بصورة يعني كثيرة جدا، منها ما يتعلق أيضا بالانحراف والبعد وحدث البشرية من الكفر والشرك والإلحاد وكذلك الانحلال، ما لم يكن في العصور السابقة والأزمنة السابقة. يعني الأمة مهيئة إلى ورود مثل هذا الشيء، نسأل الله أن يعافينا.
من الفتن المرتبطة بهذه الأحداث اللي هي فتنة خروج المسيح الدجال، هل هو أثناءها قبلها بعدها؟
بالنسبة لفتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال من الفتن الكبرى، لهذا نقول أن الفتن الكبرى متعددة، فتن الكبرى متعددة، وقد جاءت حديث كثيرة جدا في فتن الكبرى، منها فتنة الأحلاس وفتنة الدهيمة وفتنة السراء وفتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال هي متأخرة جدا، ويبدو لي والله أعلم أنها يعني طبعا في نهايتها ونزول المسيح عيسى بن مريم الذي يقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فهي من أوسط العلامات الساعة الكبرى وليست من أولها.
هناك من يتحدث عن أن المسيح الدجال في الحقيقة يعني ليس هو الشخصية، اللي يعني من يربط مثلا في واقع الغرب الآن وإعلامهم إلى آخره بأنه هو
لا هذا تأويل باطني. الشرائع تأتي بمعنى الحقيقي الذي يفهم على الحقيقة، أما الخروج عن هذا بالتأويل الباطني كما مثلا بعض المفسرين المتأخرين مثلا في الطير الأبابيل يصورها على أن الجراثيم والأوبئة التي تكون في الطعام التي أرسلها الله عز وجل إليهم سمي الطير أنها تنتقل من طعام إلى طعام، نقول هذا نوع من التكلف، وذلك أنه يخالف المتواتر المستفيض عن السلف الصالح في التفسير. التأويل الباطني يرجع إلى ربما نوع من التعلق بعدم القناعة بالنص أنه يمكن أن يتحقق ويقع، ولهذا تجد بعض الناس حينما يجد بعض النصوص التي أمامه ويصعب عليه أن يؤمن بها يقوم بصرفها إلى غيرها، وذلك مثلا في الدابة التي تخرج إلى الناس ويكلمهم يقوم المقصود بها الدابة لآلات الحديث ومن الحديثة، نقول الدابة والدابة المقصود بها الدابة التي تسير سواء كانت بأربعة أو غير ذلك، وكذلك أيضا في نطق الحديد ونحو ذلك يكون على الحقيقة. وقد يكون هذه الأجهزة هي أيضا حديد وتنطق أيضا، وذلك أنها تخزن فيها معلومات ثم تتكلم ويستجيب. ولهذا تجد الإنسان يخاطبها، يخاطب مثلا الجهاز الحديث أو مثلا برقم كذا ويفعل، وكذلك أيضا كذا سواء أخذ به التلقين وغيره. وبعض الناس يظن أن مثل الحديد الذي لا ينطق إلا أنه ينطق من نفسه، نقول ما من أحد ينطق من نفسه، حتى الإنسان يولد ثم يلقن الكلام ثم يرد الكلام، هذا كحال الأبناء ونحن ذلك ينشأون بجهل ثم يعلم. كذلك أيضا الأجهزة لقن لهذه الأشياء ثم أصبحت تستجيب بمثل هذا الفعل الذي خزن فيها. أيضا هذه مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا المعنى الحقيقي. لكن نقول إن مسيح الدجال المراد بذلك هو الحضارة الغربية ونحن ذلك، هذا لا شك أنه بعيد كل البعد.
بعض أشاط الساعة يعني قد يكون مر عليها أكثر من 1000 سنة، وهي من أشراط الساعة. المسافة الزمنية بين الأشراط وبين قيام الساعة،
نعم، هو بالنسبة لأشراط الساعة، أشراط الساعة ثمة أشراط كبرى وثمة أشراط صغرى. بالنسبة للأشراط الصغرى، الأشراط الصغرى على نوعين، أشراط سابقة للأشراط الكبرى فهذه حدثت جميعا، ومنها ما هي أشراط متداخلة مع الكبرى، يعني تحدث في أثناء الكبرى، وذلك مثلا من وفرة الفتن ونحو ذلك كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره، منما يتعلق مثلا في شيوخ القلم وغير ذلك، هي تتداخل مع أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الكبرى زمنها أخصر من أشراط الساعة الصغرى وأضيق، ثم أيضا أن انفراطها وكذلك متتابعة، أنها متتابعة تتابع على الناس، وربما يدركها الجيل أو جيلين، ربما يدركها الجيل أو الجيلين يعني يدركونها بتمامها. أما أشراط الساعة الصغرى فإنها تحدث لقرون كما مضى، فأولها كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
شكرا مقدرين فضل
الشيخ، شكرا الله لك المشاهدين الكرام.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.